إثبات اليوم الآخر والجزاء فيه لقوله يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ومن فوائدها إثبات الاسم لله وهو بصير وما تضمنه من الصفة وهو البصر، والبصر هنا بمعنى بصر البصيرة أو بصر العين، يشمل هذا وهذا. هنا هل نأخذ من هذا أن الإنسان قد يعاقب بتلف المال؟ هنا تقول ما ترك على ظهرها من دابة يشمل حتى الحيوانات، فإذا تلف الإنسان أموال فإن هذه من عقوبات الذنوب، سواء كانت الأموال من ذوات الأرواح كالدواب الحية أو من غير ذوات الأرواح. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل هذه تقع ابتلاء من الله عز وجل وتقع العقوبة لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله تعالى بتقديره الأشياء تقديرا محكما لا تتقدم ولا تتأخر لقوله فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. قال المؤلف سورة ياسين مكية، والمكي ما نزل قبل الهجرة، ليس ما نزل بمكة، إذ قد ينزل بمكة بعد الهجرة ويكون مدنيا، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني، هذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال أو إلا قوله وإذا قيل لهم أنفقوا الآية أو مدنية، فالأقوال فيها إذن ثلاثة، إما مكية أو مدنية، أو مكية إلا قوله وإذا قيل لهم أنفقوا، والذي يظهر أنها مكية لأن أسلوبها أسلوب المكي، والسور المكية تمتاز عن السور المدنية بقوة الأسلوب وجزالة اللفظ، بخلاف السور المدنية فإن أسلوبها ألين لأنه يخاطب قوما آمنوا ويخاطب أيضا قوما فيهم أهل الكتاب ليس عندهم من البلاغة اللغة العربية ما عند العرب. فالظاهر والله أعلم أنها مكية، وإذا جعلناها مكية فإننا لا نقول باستثناء شيء منها، لأن الأصل أن السورة المكية كلها مكية وأن السورة المدنية كلها مدنية، فمن ادعى استثناء آية أو آيتين أو أكثر فعليه الدليل. أما مجرد أن المعنى يليق في أهل المدينة مثلا فهذا لا يكفي في الاستثناء، لأن الله تعالى قد يذكر معنى يليق بأهل المدينة توطئة وتمهيدا حتى يكون الناس على بصيرة. ولهذا يذكر الله تعالى في الآيات المكية قصص موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن العناية بقصص موسى في المدينة أولى لأن فيها اليهود، أما مكة فليس فيها يهود. المهم أن بعض العلماء إذا نظر إلى أن المعنى يليق بالصور المدنية أو بالأحكام المدنية ذهب يستثني ويقول إلا كذا إلا كذا، وهذا غير مسلم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة آية من كتاب الله مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل صورة ما عدا صورة براءة، وليست من الفاتحة ولا من غيرها، هذا هو القول الراجح. وأما من قال إنها من الفاتحة وليست من غيرها فقوله ضعيف، أولا للتفريق بدون دليل، وثانيا أن حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح وهو قول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة لأنها لم تذكر في هذا الحديث، ولأن وأيضا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجهر بها في صلاته، لا يجهر بالبسملة، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، وإلا لجهر بها كما يجهر في بقية الآيات. أما إعرابها فقد سبق لنا مرارا وتكرارا، وأنها جار ومجرور وصفة وموصوف، جار ومجرور وصفة وموصوف، وأن هذا الجار ومجرور متعلق بمحذوف، وأن هذا المحذوف ينبغي أن يكون فعلا خاصا متأخرا، كذا مصطفى مع الابتكاء أيضا فعلا خاصا، فعلا خاصا متأخرا، فكونه فعلا لماذا؟ لأن الأصل في العامل أو في العوامل الأفعال، ولذلك تعمل الأفعال عملها بدون شرط، الأسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد فيها من شروط. طيب هذا واحد، خاصا لأنه أدل على المقصود، متأخرا لفائدتين: التبرك بتقديم بسم الله عز وجل، وإفادة الحظ. كلام معلوم ولا لا؟ ها؟ طيب عندما تريد أو عندما تسمي على الوضوء وش تقدر؟ بسم الله أتوضأ، بسم الله أتوضأ. طيب لو قلت بسم الله ابتدائي، ها؟ يصح، لكن ابتدائي عام وأتوضأ أخص، والإتيان بالأخص أدل على المقصود. طيب لو قلت ابتدائي بسم الله، صح، لكن فاتك التأخير والتخصيص والفعلية، اللي قلت ابتدائي، إذا قلت أبتدئ بسم الله فاتك التأخير والتخصيص، إذا قلت أتوضأ بسم الله فاتك التأخير فقط. طيب إذن نقدر متعلق البسملة فعلا خاصا متأخرا، فعلا لماذا؟ لأن الأفعال هي الأصل في العمل، خاصا لأنه إيش؟ أدل على المقصود، متأخرا لأمرين: تبركا بالبداء بسم الله، والثاني إفادة الحصر، يعني لا أبتدئ بشيء أو لا إلا بسم الله. ربما يقول قائل: هل يمكن أن نستدل لهذا القول بشيء من النص؟ نقول نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في عيد الأضحى: من لم يذبح فليذبح بسم الله، أو فليذبح على اسم الله لفظا، فإن هذا يدل على أن تقدير الأخص أولى من تقدير الأعم. ولم يحث الأمة على قراءتها في القرآن. طيب ذكرنا أن البسملة جار ومجرور متعلق بمحذوف، هو أعلم الأعلام، أعلم حتى من الضمير، لأنه اسم يختص بالله لا يمكن أن يشركه فيه أحد، ولهذا قالوا أعرف المعارف على الإطلاق اسم الله، لأنه لا يشارك فيه أحد. الضمير إذا قلت قمت صحيح ما يشاركني أحد فيه، لكن صالح أن يستعمله غيري، أما الله فلا تصلح الشركة فيه. طيب أما الرحمن الرحيم فهما صفتان، صفتان ليش؟ لله. والرحمن والرحيم معناهما ذو الرحمة، لكن الرحمن باعتبارها وصفا لله، والرحيم باعتبارها فعلا له، ولهذا كان الرحمن عاما والرحيم خاصا، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن لوحظ فيه الوصف والرحيم لوحظ فيه الفعل، ولهذا لما لوحظ في الرحمن الوصف جاء على الأوزان التي تدل على الامتلاء والسعة فصارت على وزن فعلاء. والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الحقيقية الثابتة له على وجه الحقيقة للمجاز، وقد أنكرها أهل التعطيل ومنهم الأشاعرة، وقالوا إنه ليس لله صفة هي الرحمة، لأن الرحمة رقة وليل، وهذا لا يليق بالله عز وجل. وفسروها إما بالإرادة لأنهم يؤمنون بالإرادة، وإما بالفعل لأن الفعل منفصل عن الفاعل، يعني المفعول منفصل عن الفاعل، فهم يفسرونها إما بالإحسان وهو مخلوق منفصل، وإما بإرادة الإحسان لأنهم يقرون بالإرادة. ولا شك أن قولهم هذا باطل، وأنه إنكار صفة من أعظم صفات الله عز وجل، وهي من أبرز الصفات، فقد قال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي. والعجب كل العجب أنهم يقولون إن الإرادة دل عليها العقل والرحمة دل العقل على انتفائها. كيف؟ قالوا لأن التخصيص دال على الإرادة، تخصيص يعني مثل كون هذا سماء وهذه أرض وهذه شمس وهذا قمر إلى آخره يدل على الإرادة، لأنه لا مخصص إلا بإرادة. طيب أما الرحمة فيقولون إن العقل لا يدل عليها بل يدل على انتفائها. فنقول عجبا لكم، دلالة العقل على الرحمة أبلغ وأظهر وأوضح من دلالته على الإرادة. ولهذا جعلتم دلالة العقل على الإرادة بالتخصيص، وهذا لا يفهمه إلا خواص الناس. يمكن طالب العلم تسأله بدون أن يعرف البحث ما استدل بالتخصيص على الإرادة وهو طالب علم، لكن رحمة كل يعرف أن لله تعالى رحمة ويستدل عليها بالعقل. تأتي العام في السوق والله نزل المطر واخضرت الأرض ورويت الزروع وما أشبه ذلك، من هذا؟ شو يقول لك؟ من رحمة الله على طول. فيستدل بالنعم التي هي من آثار الرحمة على الرحمة، ولكن نسأل الله لنا لكم الهداية. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم. قال المؤلف ياسين الله أعلم بمراده، ولا شك أن الله أعلم بمراده ومراد غيره وأعلم بكل شيء، ولكن ما المراد بهذه أو بهذين الحرفين الهجائيين؟ يقول المؤلف الله أعلم، ما ندري ماذا أراد الله عز وجل. ومنهم من قال إن معنى ياسين يا إنسان، فيا حرف ندى على زعمهم، وياسين كلمة يعبر بها عن الإنسان. وبعضهم أتى بغير ذلك أيضا مما لا طائل تحته ولا دليل عليه. لكن يبقى النظر، هل نقول كما قال المؤلف الله أعلم بما أراد في جميع الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور، أو نقول إنه لا معنى لها بمقتضى قوله تعالى وإنه نعم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين؟ فإن مقتضى اللسان العربي المبين أن هذه الحروف ليس لها معنى. فإذا حكمنا على حكمنا بهذه القضية العامة بلسان عربي مبين على كل كلمة أو حرف في القرآن الكريم، فإننا نعلم أن ياسين ليس لها معنى بمقتضى إيش؟ بمقتضى اللسان العربي المبين. يا ما لها معنى، حرف هجاء. سين ما لها معنى أيضا، حرف هجاء. وهذا القول ذكره ابن كثير عن مجاهد رحمه الله وهو قول قوي ويشهد له الآيات التي استشهدت بها. إذن نقول لا معنى لهذه الحروف، فيرد علينا إشكال إذا قلنا لا معنى لها. كيف يأتي الله عز وجل في كتابه العظيم بكلام لغو لا معنى له؟ والجواب على هذا أن يقال إن له مغزى، مغزى عظيما. هذا المغزى هو أنكم أيها العرب الذين عجزتم عن معارضة القرآن والإتيان بمثله، عجزتم عن ذلك لا لأن هذا القرآن أتى بحروف جديدة أو كلمات جديدة، بل هو من الكلمات التي تكونون منها كلامكم حروف هجائية. ولهذا قل أن تجد سورة مبدوعة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، مما يدل على أن هذا هو المراد بها. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبله الزمخشري أيضا في تفسيره، وغيرهم من العلماء، على أن هذه حروف هجائية جيء بها لأجل إظهار عجز العرب عن معارضة هذا القرآن مع أنه لم يأتي بجديد في كلامه. قال ياسين والقرآن الحكيم، الواو هذه للقسم، فلها معنى ولها عمل. عملها الجر، عملها الجر، ومعناها التأكيد. فالقسم تأكيد الشيء بذكر معظم على صورة مخصوصة، هذا القسم، تأكيد الشيء بذكر معظم على صورة مخصوصة، ولا بد أن يكون المحلوف به معظما ولو تقديرا في ذهن المقسم، كأنه يقول، أي المقسم بالمعظم، كأنه يقول بقدر تأكد تعظيمي لهذا الشيء أعظم أؤكد ما حلفت عليه، بقدر تعظيمي لهذا الشيء وتأكدي منه وإثبات له أؤكد إيش المحلوف عليه. ولهذا لا بد أن يكون المحلوف به معظما، وإلا لكان الحلف لا فائدة منه. القرآن الكريم، القرآن المراد به هذا الذي نقرأه كلام الله عز وجل، وهو مشتق من قرأ بمعنى تلا لأنه متلو، أو من قرأ بمعنى جمع لأنه مجموع وجامع، فهو مشتق من المعنيين، من القراءة بمعنى التلاوة، ومن قرأ بمعنى جمع، ومنه القرية لأنها مجتمع الناس. فالقرآن جامع بين المعنيين، فهو متلو وجامع ومجموع، كلمات مجموعة بعضها لبعض، كلام جامع لكل ما فيه الخير والصلاح. طيب، قوله القرآن الحكيم، الحكيم صفة للقرآن، وهي بمعنى محكم أو بمعنى محكم أو بمعنى حاكم، كلها تحتمل. فالقرآن حاكم لأنه يجب الرجوع إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إذا قلنا إنه القرآن. طيب، محكم لأنه متقن للأشياء، متقن للأشياء، فقد تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك أيضا محكم لأن الله تعالى أحكمه وأتقنه، فليس فيه تناقض ولا تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هو مشتمل على الحكمة أيضا، قل لا، نعم هو مشتمل على الحكمة، ففيه معنى الحكمة والحكم. طيب، إذا كان حكيما فإننا نعلم أنه حكيم في ترتيبه، كل آية إلى جنب الأخرى حتى وإن ظننا أنه لا ارتباط بينهما فإنما ذلك إما لقصورنا أو تقصيرنا. فمثلا لو قال قائل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، جاءت في سياق آيات العدد، فما هو الارتباط؟ يقول لا بد أن هناك حكمة لكن قصر تفهمنا عنها، أو قصرنا في التدبر لطلبها والمراجعة في كتب أهل العلم. طيب إذن هو حكيم في تقديره، حكيم في أحكامه، فأحكامه كلها عدل موافقة للفطرة وللعقل الصريح، ولهذا لا تجد شيئا في أحكام القرآن مناقضا للفطرة أبدا، بل هو موافق للفطرة. ولا تجد شيئا في القرآن يكذبه العقل أو يحيله أبدا، بل إن العقل يقرر في الجملة ما جاء به القرآن. كذلك حكيم في أسلوبه، في أسلوبه يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين، ويأتي بأساليب غريبة ما كانت معروفة في أساليب العرب. فبينما الآية سياقها خبري إذا بها تنتقل إلى سياق إنشائي من استفهام أو نهي أو أمر أو ما أشبه ذلك، وكل هذا من الحكمة. بينما القرآن يتحدث بصيغة الغائب إذا به ينتقل إلى صيغة الحاضر، فينتقل من أسلوب إلى آخر، وهو ما يسمى بالالتفات. وأنواع هذا كثيرة في القرآن. فالقرآن إذن حكيم بكل معنى الحكمة وبكل معنى الإحكام وبكل معنى الحكم. قال المؤلف مقتصرا على واحد منها: المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني، فأتى بمعنى واحد من معاني الحكيم. ونحن ذكرنا ثلاث أشياء: ذو حكمة ومحكم، إيش بعد؟ ومحكم، محكم ومحكم وحاكم أيضا. فذكرنا أنه حاكم وذو حكمة وحكم وإحكام، ذو حكمة وحكم وإحكام، فيشمل أعم مما قال المؤلف. هذا المقسم به وإقسام الله تعالى بكتابه العظيم أو بكتابه الحكيم يدل على عظم هذا القرآن وعلى عظم ما جاء به من الإحكام والحكمة والحكم. ثم ذكر المقسم عليه فقال: إنك يا محمد لمن المرسلين. فأقسم الله تعالى بكتابه على أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين. وقول لمن المرسلين لأنه سبقه الرسل وهو خاتم الرسل وأكملهم شريعة، جاء ليتمم مكارم الأخلاق. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم رسالته لرجل بنى قصرا وأشاده وبقي موضع لبنة، فصار الناس يطوفون به ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة، قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذه الجملة إنك لمن المرسلين مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم، هتل، وإن، ولا. إنك لمن المرسلين قال على صراط مستقيم، متعلق بما قبله الذي قبله المرسلين، ومرسل اسم مفعول صالح للعمل لأن تعلق به المعمول. فالمعنى إنك لمن الذين أرسلوا على صراط مستقيم، إنك لمن الذين أرسلوا على صراط مستقيم، لأن جميع الرسل على صراط مستقيم بلا شك. ولكن يحتمل وجه آخر أحسن مما قال المؤلف، وهو أن تكون على صراط مستقيم خبر ثان لإن، أن تكون على صراط مستقيم خبرا ثانيا لإن إنك لمن المرسلين، إنك على صراط مستقيم، وهذا أنسب ويشهد له قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذن فنقول الوجه الثاني في إعراب على صراط مستقيم أنها خبر ثان لإن، وقول على صراط مستقيم قال أي طريق الأنبياء قبلك، التوحيد والهدى. طيب صراط مستقيم، صراط فعال بمعنى مفعول، لأن فعالا تأتي بمعنى مفعول كثيرا، فقولهم بناء وغراس وفراش بمعنى مبني مغروس مفروش، صراط فعال بمعنى مفعول أي مصروط، والصرط المرور بسرعة، هذا الصرط المرور بسرعة، ومنه قولهم صرط اللقمة أي ابتلعها بسرعة، وفي اللغة العامية عندنا نقول زرط، وهي لغة عربية في صراط، فيها صراط السين وزراء بالذات، كلها لغة عربية. الصراط لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعا، لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعا يتحمل طوائف يعبرون عليه. قالوا أيضا من صفاته أن يكون مستويا ليس فيه طلوع ولا نزول، ومستقيم صفة له مؤكدة، يعني أنه لا وجاج فيه، ولا شك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صراط مستقيم، لأنه طريق واسع يسع كل الأمة منذ بعث إلى أن تقوم الساعة، لا يمكن أن يضيق. صراط واسع أيضا لا يمكن أبدا أن يضيق عن الأحكام الشرعية، كل حادثة تنزل منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لا بد أن يوجد فيها حل لمشكلتها إن كانت مشكلة فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول إن هذا القرآن، إن هذا الشرع في القرآن والسنة كامل لا يحتاج إلى تكميل، هو أيضا واسع لا يمكن أن يضيق بأي جزء أو بأي جزئية تقع إلى يوم القيامة. إذن ما في شيء مشكل في الشريعة ولا لا، لكن الإشكال إنما يأتي من قبل الناس، إما لقصور في الفهم أو لتقصير في طلب العلم والهدى أو لأشياء رانت على قلوبهم وأظلمتها حتى لا تبصر الحق، يعني قد يكون إنسان غير مقصر ولا قاصر، عنده فهم قوي وعنده آلة قوية وعلم، لكن يكون على قلبه ذنوب تحول بينه وبين رؤية الصواب. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه مسألة من المسائل بعد المراجعة والتتبع لكلام أهل العلم يكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار يمحو الله به الخطايا فيكون القلب مستنيرا. وربما يستنبط هذا من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ويستدل له أيضا بقوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فالذنوب منعت القلوب أن ترى أحقية هذا الكتاب حتى قال القائل إنها إيش أساطير الأولين. فالمهم أن نقول إن هذا الدين صراط مستقيم واسع يسع جميع الناس إذا دخلوه، واسع يشمل جميع أحكام الحوادث والنوازل منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ولكن الإشكال الذي يكون إما من قصورنا أو تقصيرنا أو من أمور رانت على القلوب فلا ترى الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. ما معنى قوله ياسين عبد الرحمن داود؟ تأكيد بالقسم وغيره، تأكيد بالقسم في قوله والقرآن وغيره، يعني بذلك إن واللام رد لقول الكفار له لست مرسلا، كما قال الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا. إذن فالكلام مصادق لمقتضى الحال لأنه يخاطب المنكر، وقد سبق لنا في البلاغة أنه إذا خوطب المنكر فإنه يجب أن يؤكد له الخبر. يعني يقول علماء البلاغة للمخاطب ثلاث مرات: أن يكون منكرا، وأن يكون مترددا، وأن لا يكون في ذهنه شيء لا إنكار ولا تردد. قالوا فإن كان منكرا وجب تأكيد الخبر له، يجب أن يؤكد الخبر له، وإن كان مترددا حسن أن يؤكد له الخبر، وإن لم يكن في قلبه في ذهنه شيء فإنه يلقى إليه الخبر غير مؤكد. هذا هو الأصل. فتبالكم أو هذا كلام واضح؟ إذا كنت تخاطب إنسانا ليس في ذهنه شيء عن مدلول الخبر فألق الخبر إليه غير مؤكد، تقول زيد قائم. إذا كنت تخاطب مترددا في صحة الخبر تأكده له وجوبا ولا لا؟ استحسانا. نعم. إذا كنت تخاطب منكرا فإنه يجب أن تؤكد له الخبر، تؤكد له الخبر. هذا هو الأصل. وقد يحذف التوكيد في موضع التوكيد، وقد يأتي التوكيد في غير موضع التوكيد لأسباب تعرف من السياق. هنا الكفار يقولون لست مرسل، فكان تأكيد خبر الرسالة لهم إيش؟ واجبا، يعني مما توجبه البلاغ. والوجوب هنا ليس وجوب التكليف الذي يأتي بتركه، بل الوجوب من حيث البلاغ. قال تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل خبر مبتدا محذوف، تقديره هو أي القرآن، تنزيل العزيز الرحيم. وتنزيل مصدر نزل ينزل، والقرآن منزل ومنزل. منزل يعني ينزل شيئا فشيئا، كما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فإنه ينزل شيئا فشيئا. ويعبر أحيانا عن القرآن بأنه أنزل باعتبار نهايته، فإنه باعتبار النهاية يكون نزل كله، وباعتبار التدريج بتنزيله يكون منزلا. وهكذا في القرآن نزول المطر، أحيانا يقول نزلنا من السماء ماء مبارك، وأحيانا يقول أنزل من السماء. فباعتبار أن المطر ينزل شيئا فشيئا يقال نزلنا، وباعتبار النهاية واجتماع كله يقال أنزلنا. وقول تنزيل العزيز، قال المؤلف في ملكه، يعني الغالب في ملكه الذي لا يغلب فيه. وقد مر علينا في باب العقيدة أن العزيز من أسماء الله، وأن العزة لها ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. ثلاثة يا منصور، ما هي؟ نعم. عزة القدر بمعنى أنه ذو قدر عظيم رفيع. عزة القهر بمعنى أنه قاهر غالب. عزة الامتناع بأنه قوي لا يناله شيء. قال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه،
أنى يرام جناب السلطان، فهو عز وجل عظيم ممتنع أن يناله السوء، ومنه الأرض العزاز بقوتها وشدتها. إذن فقول المؤلف العزيز في ملكه فيه قصور. طيب، قال الرحيم بخلقه. نعم، الرحيم بخلقه، وهنا نقول إن الرحيم عامة لأنها لم تقيد، فالمراد به الرحمة العامة، فهو سبحانه وتعالى رحيم بخلقه كلهم. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الكافر يرزقه الله تعالى العقل والصحة والأولاد والمال والأزواج، لكن هذه رحمة عامة. أما الرحمة الخاصة بالمؤمنين ففي قوله تعالى وكان للمؤمنين رحيما، قال العزيز الرحيم بخلقه. وهنا أضافت تنزيل القرآن إلى هذين الاسمين إشارة إلى وجوب العمل بما جاء في القرآن، وأن من لم يعمل به فإن أمامه العزيز الذي يأخذه أخذ عزيز مقتدر. الرحيم إشارة إلى أن هذا القرآن إنزاله من مقتضى رحمته في خلقه، لأن الله تعالى ما رحم خلقه رحمة أعظم من إنزال القرآن الكريم، لأن به الحياة، الحياة القلبية والبدنية والفردية والاجتماعية. ففيه إشارة كما قلت إلى، بل فيه تهديد للذين يخالفون هذا القرآن بأنه نزل من عندي عزيز ينتقم ممن خالفه. رحيم إشارة إلى أن هذا القرآن من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. قال خبر مبتدأ مقدر، وش يعني بخبر مبتدأ مقدر؟ تنزيه بالرفع، أي القرآن، يعني التقدير القرآن تنزيل العزيز الرحيم. في قراءة سبعية تنزيل العزيز الرحيم، وعلى هذه القراءة يكون منصوبا على أنه مصدر عامله محذوف، يعني نزل تنزيل العزيز الرحيم. قال لتنذر به قوما، متعلق بتنزيل. لتنذر، اللام هذه تسمى لام التعليق، والفعل بعدها منصوب بها على مذهب غانم، منصوب باللام ولا بأن؟ باللام. وعلى مذهب البصريين منصوب بأن مضمرة بعد اللام. نعم، وعلى كل حال فهي تحتاج إلى متعلق، اللام لتنذر تحتاج إلى متعلق، فأين متعلقها؟ قوله تنزيل. طيب، يعني تنزيل الرحمن الرحيم لتنذر، يعني إنما نزل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. تنذر، قال العلماء إن الإنذار هو الإخبار المقرون بالتخويف أو المتضمن للتخويف. فالإنسان مثلا يأتي إلى قومه يصيح بهم العدو والعدو، يقول هذا منذر ونذير، فالنذير عن شيء يخوف، فهو إعلام متضمن لإيش؟ للتخويف. هذا القرآن أنزله الله عز وجل لينذر النبي صلى الله عليه وسلم به قوما ما أنذر آباؤهم، أي لم ينذروا في زمن الفترة. وعلى هذا فما نافية، يعني تنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أي لم ينذروا، لم يخوفوا، لكن في زمن الفترة. وأما قبل فقد أنذروا بواسطة إسماعيل ابن إبراهيم، فإنه مرسل إلى العرب إلى قومه، وبعد ذلك لم ينذر هؤلاء. قال بعض المغربين الذين يجمعون الأقوال صحت أو ما صحت، أي أنهم يقولون أي احتمال، قالوا ويجوز أن تكون ما موصولة، أي لتنذر قوما الذي أنذره آباؤه، فيجعلون ما موصولة ويجعلون العائدة محذوفا. تقديره الذي التقدير الذي أنذره آباؤه، أي أنذرهم الذي أنذره آباؤه. ولكن هذا وإن كان محتملا من قبل اللفظ لكنه بعيد من جهة المعنى، لأن الآيات الكثيرة متعددة تدل على أن الذي أن قريشا الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينذر آباؤه. ومنه قوله تعالى في سورة الإسلاميين تنذير السجدة: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل. وهذا صريح بأن ما هنا من نفي لا غير، ما أنذر آباؤهم في زمن الفترة فهم أي القوم غافلون عن الإيمان والرشد. غافلون لأنه ما أتاهم نذير، ومعلوم أن النذر توجب حياة القلوب والانتباه. ولهذا تجد الإنسان نفسه إذا لم يأتيه واعظ يغفل وتكثر به الغفلة، فإذا أتاه واعظ فكأنما أيقظه من نوم. هؤلاء لما تطاول عليهم الأمد ولم يأتهم نذير غفلوا، وكأنهم ما خلقوا لعبادة الله، وجعلوا لهم أصناما يعبدونها من دون الله ويركعون لها ويسجدون وينذرون ويوفون. فهم غافلون لعدم من يوقظهم. ولكن من هؤلاء من عنده علم من الرسالة، من هؤلاء الذين في زمن الفترة من عنده علم من الرسالة لكنه عاند وبقي على ما كان عليه آباؤه، كالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. فإن الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار نعلم علم اليقين أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة، ولولا ذلك ما كانوا من أهل النار. فأهل الفترة نوع علمنا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغتهم الرسالة لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بأنهم من أهل النار. وآخرون لا ندري عنهم شيئا، فالواجب علينا أن نتوقف في أمرهم وأن نقول الله أعلم بما كانوا عاملين. وأصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة في التكاليف الله أعلم بها، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. في الآية الكريمة فوائد، الآن نأخذ في الآية الكريمة فوائد. أولا بيان أن هذا القرآن الذي أعجز البشر لم يكن بدعا من لسانه، وأنه من الحروف التي يركبون منها كلامه. يشير إلى هذا قوله ياسين، ولهذا لا تأتي هذه الحروف الهجائية في أول السورة إلا وجدت بعدها ذكر القرآن في الغالب. ومن فوائد الآيات الكريمة عظمة القرآن العظيم، لأن الله تعالى أقسم به ولا يقسم إلا بالشيء المعظم. ثم قد يكون معظم عظيما في ذاته حقيقة، وقد يكون معظما باعتبار المقسم به. فالذين يحلفون بالله والعزة يحلفون بمعظم لا بعظيم، لأنه معظم عندهم لكنه ليس بعظيم في نفسه. والذين يقسمون بالله وآياته يحلفون بعظيم، بمعظم في قلوبهم وهو عظيم في نفسه. طيب، القرآن الكريم عظيم في نفسه ولا لا؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على القرآن بأنه حكيم على الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، لقوله والقرآن الحكيم. ومن فوائدها العناية بإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أقسم عليها وأكدها زيادة على القسم بإن واللام. ومنها ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكرها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرسل، وأن ثمة رسلا غير محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله لمن المرسلين. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول رسول، فإنه عليه الصلاة والسلام قد سبقه رسل من قبله. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع فهو الصراط المستقيم، لقوله على صراط مستقيم. إثبات اليوم الآخر والجزاء فيه، لقوله يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ومن فوائدها إثبات الاسم لله وهو بصير، وما تضمنه من الصفة وهو البصر. والبصر هنا بمعنى بصر البصيرة أو بصر العين، يشمل هذا وهذا. هنا هل نأخذ من هذا أن الإنسان قد يعاقب بتلف المال؟ هنا تقول ما ترك على ظهرها من دابة يشمل حتى الحيوانات، فإذا تلف الإنسان أموال فإن هذه من عقوبات الذنوب، سواء كانت الأموال من ذوات الأرواح كالدواب الحية أو من غير ذوات الأرواح. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، من الجوع والخوف، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. كل هذه تقع ابتلاء من الله عز وجل، وتقع العقوبة لقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله تعالى بتقديره الأشياء تقديرا محكما لا تتقدم ولا تتأخر، لقوله فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ثم قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. قال المؤلف: سورة ياسين مكية، والمكي ما نزل قبل الهجرة، ليس ما نزل بمكة، إذ قد ينزل بمكة بعد الهجرة ويكون مدنيا، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. هذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال: أو إلا قوله، وإذا قيل لهم أنفقوا الآية أو مدنية. فالأقوال فيها إذن ثلاثة: إن مكية أو مدنية، أو مكية إلا قوله وإذا قيل لهم أنفقوا. والذي يظهر أنها مكية لأن أسلوبها أسلوب المكي، والسور المكية تمتاز عن السور المدنية بقوة الأسلوب وجزالة اللفظ، بخلاف السور المدنية فإن أسلوبها لين ألين، لأنه يخاطب قوما آمنوا ولا ويخاطب أيضا قوما فيهم أهل الكتاب ليس عندهم من البلاغة اللغة العربية ما عند العرب. فالظاهر والله أعلم أنها مكية، وإذا جعلناها مكية فإننا لا نقول باستثناء شيء منها، لأن الأصل أن السورة المكية كلها مكية وأن السورة المدنية كلها مدنية، فمن ادعى استثناء آية أو آيتين أو أكثر فعليه الدليل. أما مجرد أن المعنى يليق في أهل المدينة مثلا فهذا لا يكفي في الاستثناء، لأن الله تعالى قد يذكر معنى يليق بأهل المدينة توطئة وتمهيدا حتى يكون الناس على بصيرة. ولهذا يذكر الله تعالى في الآيات المكية قصص موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن العناية بقصص موسى في المدينة أولى لأن فيها اليهود، أما مكة فليس فيها يهود. المهم أن بعض العلماء إذا نظر إلى أن المعنى يليق بالسور المدنية أو بالأحكام المدنية ذهب يستثني ويقول إلا كذا إلا كذا، وهذا غير مسلم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة آية من كتاب الله مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، وليست من الفاتحة ولا من غيرها، هذا هو القول الراجح. وأما من قال إنها من الفاتحة وليست من غيرها فقوله ضعيف، أولا للتفريق بدون دليل، وثانيا أن حديث أبي هريرة ثابت في الصحيح، وهو قول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة لأنها لم تذكر في هذا الحديث، ولأن وأيضا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجهر بها في صلاته، لا يجهر بالبسملة، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، وإلا لجهر بها كما يجهر في بقية الآيات. أما إعرابها فقد سبق لنا مرارا وتكرارا، وأنها جار ومجرور وصفة وموصوف، جار ومجرور وصفة وموصوف، وأن هذا الجار ومجرور متعلق بمحذوف، وأن هذا المحذوف ينبغي أن يكون فعلا خاصا متأخرا، كذا مصطفى مع الابتكاء أيضا فعلا خاصا، فعلا خاصا متأخرا، فكونه فعلا لماذا؟ لأن الأصل في العامل أو في العوامل الأفعال، ولذلك تعمل الأفعال عملها بدون شرط. الأسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد فيها من شروط. طيب هذا واحد، خاصا لأنه أدل على المقصود، متأخرا لفائدتين: التبرك بتقديم بسم الله عز وجل، وإفادة الحصر. كلام معلوم ولا لا؟ طيب عندما تريد أو عندما تسمي على الوضوء وش تقدر؟ بسم الله أتوضأ، بسم الله أتوضأ. طيب لو قلت بسم الله ابتدائي يصح، لكن ابتدائي عام وأتوضأ أخص، والإتيان بالأخص أدل على المقصود. طيب لو قلت ابتدائي بسم الله صح، لكن فاتك التأخير والتخصيص والفعلية، اللي قلت ابتدائي، إذا قلت أبتدئ بسم الله فاتك التأخير والتخصيص، إذا قلت أتوضأ بسم الله فاتك التأخير فقط. طيب إذن نقدر متعلق البسملة فعلا خاصا متأخرا، فعلا لماذا؟ لأن الأفعال هي الأصل في العمل، خاصا لأنه ايش ادل على المقصود متاخرا لامرين، تبركا بالبداء بسم الله، والثاني افاده الحصر، يعني لا ابتدئ بشيء او الا بسم الله. ربما يقول قائل هل يمكن ان نستدل لهذا القول بشيء من النص؟ نقول نعم، قال النبي عليه الصلاه والسلام وهو يخطب الناس في عيد الاضحى: من لم يذبح فليذبح بسم الله، فإنها او فليذبح على اسم الله لفظا، فان هذا يدل على ان تقدير الاخف اولى من تقدير الاعم. ولو يوحد الامه على قراءتها في القران. طيب، ذكرنا ان البسمله جار ومجرور متعلق بمحذوف، هو اعلم الاعلام، اعلم حتى من الضمير، لانه اسم يختص بالله لا يمكن ان يشركه فيه احد، ولهذا قالوا اعرف المعارف على الاطلاق اسم الله، لانه لا يشارك فيه احد. الضمير اذا قلت قمت صحيح ما يشاركني احد فيه، لكن صالح ان يستعمله غيري، اما الله فلا تصلح الشركه فيه. طيب، اما الرحمن الرحيم فهما صفتان، صفتان ليش؟ لله. والرحمن والرحيم معناهما ذو الرحمه، لكن الرحمن باعتبارها وصفا لله، والرحيم باعتبارها فعلا له، ولهذا كان الرحمن عاما والرحيم خاصا، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن لوحظ فيه الوصف، والرحيم لوحظ فيه الفعل، ولهذا لما لوحظ في الرحمن الوصف جاء على الأوزان التي تدل على الامتلاء والسعة، فصارت على وزن فعلان. والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الحقيقية الثابتة له على وجه الحقيقة للمجاز، وقد أنكرها أهل التعطيل ومنهم الأشاعرة، وقالوا إنه ليس لله صفة هي الرحمة، لأن الرحمة رقة ولين، وهذا لا يليق بالله عز وجل، وفسروها إما بالإرادة لأنهم يؤمنون بالإرادة، وإما بالفعل لأن الفعل منفصل عن الفاعل، يعني المفعول منفصل عن الفاعل، فهم يفسرونها إما بالإحسان وهو مخلوق منفصل، وإما بإرادة الإحسان لأنهم يقرون بالإرادة. ولا شك أن قولهم هذا باطل، وأنه إنكار صفة من أعظم صفات الله عز وجل، وهي من أبرز الصفات، فقد قال الله تعالى: إن رحمتي سبقت غضبي. والعجب، كل العجب، أنهم يقولون إن الإرادة دل عليها العقل، والرحمة دل العقل على انتفائها. كيف؟ قالوا: لأن التخصيص دال على الإرادة، تخصيص يعني مثل كون هذا السماء وهذه أرض وهذه الشمس وهذا قمر إلى آخره، يدل على الإرادة، لأنه لا مخصص إلا بإرادة. طيب، أما الرحمة فيقولون إن العقل لا يدل عليها بل يدل على انتفائها. فنقول: عجبا لكم، دلالة العقل على الرحمة أبلغ وأظهر وأوضح من دلالته على الإرادة، ولهذا جعلتم دلالة العقل على الإرادة بالتخصيص، وهذا لا يفهمه إلا خواص الناس. يمكن طالب العلم تسأله بدون أن يعرف البحث ما استدل بالتخصيص على الإرادة وهو طالب علم، لكن رحمة كل يعرف أن لله تعالى رحمة ويستدل عليها بالعقل. تأتي العام في السوق يقول: الله نزل المطر واخضرت الأرض ورويت الزروع وما أشبه ذلك، من هذا؟ شو يقول لك؟ من رحمة الله على طول. فيستدل بالنعم التي هي من آثار الرحمة على الرحمة، ولكن نسأل الله لنا ولكم الهداية. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم. قال المؤلف ياسين الله أعلم بمراده، ولا شك أن الله أعلم بمراده ومراد غيره وأعلم بكل شيء، ولكن ما المراد بهذه أو بهذين الحرفين الهجائيين؟ يقول المؤلف الله أعلم، ما ندري ماذا أراد الله عز وجل. ومنهم من قال إن معنى ياسين يا إنسان، فيا حرف ندى على زعمهم، وياسين كلمة يعبر بها عن الإنسان. وبعضهم أتى بغير ذلك أيضا مما لا طائل تحته ولا دليل عليه. لكن يبقى النظر، هل نقول كما قال المؤلف الله أعلم بما أراد في جميع الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور، أو نقول إنه لا معنى لها بمقتضى قوله تعالى وإنه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين؟ فإن مقتضى اللسان العربي المبين أن هذه الحروف ليس لها معنى. فإذا حكمنا على هذه حكمنا بهذه القضية العامة بلسان عربي مبين على كل كلمة أو حرف في القرآن الكريم، فإننا نعلم أن ياسين ليس لها معنى بمقتضى إيش؟ بمقتضى اللسان العربي المبين. يا ما لها معنى، حرف هجاء. سين ما لها معنى أيضا، حرف هجاء. وهذا القول ذكره ابن كثير عن مجاهد رحمه الله، وهو قول قوي، ويشهد له الآيات التي استشهدت بها. إذن نقول لا معنى لهذه الحروف، فيرد علينا إشكال إذا قلنا لا معنى لها. كيف يأتي الله عز وجل في كتابه العظيم بكلام لغو لا معنى له؟ والجواب على هذا أن يقال إن له مغزى، مغزى عظيما. هذا المغزى هو أنكم أيها العرب الذين عجزتم عن معارضة القرآن والإتيان بمثله، عجزتم عن ذلك لا لأن هذا القرآن أتى بحروف جديدة أو كلمات جديدة، بل هو من الكلمات التي تكونون منها كلامكم حروف هجائية. ولهذا قل أن تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، مما يدل على أن هذا هو المراد بها. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبله الزمخشري أيضا في تفسيره، وغيرهم من العلماء، على أن هذه حروف هجائية جيء بها لأجل إظهار عجز العرب عن معارضة هذا القرآن مع أنه لم يأتي بجديد في كلامه. قال ياسين والقرآن الحكيم، الواو هذه للقسم، فلها معنى ولها عمل. عملها الجر، عملها الجر، ومعناها التأكيد. فالقسم تأكيد الشيء بذكر معظم على صورة مخصوصة، هذا القسم، تأكيد الشيء بذكر معظم على صورة مخصوصة، ولا بد أن يكون المحلوف به معظما ولو تقديرا في ذهن المقسم. كأنه يقول، أي المقسم المعظم، كأنه يقول بقدر تأكد تعظيمي لهذا الشيء أعظم أؤكد ما حلفت عليه، بقدر تعظيمي لهذا الشيء وتأكدي منه وإثباتي له أؤكد إيش المحلوف عليه. ولهذا لا بد أن يكون المحلوف به معظما، وإلا لكان الحلف لا فائدة منه. القرآن الكريم، القرآن المراد به هذا الذي نقرأه كلام الله عز وجل، وهو مشتق من قرأ بمعنى تلا لأنه متلو، أو من قرأ بمعنى جمع لأنه مجموع وجامع. فهو مشتق من المعنيين، من القراءة بمعنى التلاوة، ومن قرى بمعنى جمع، ومنه القرية لأنها مجتمع الناس. فهو فالقرآن جامع بين المعنيين، فهو متلو وجامع ومجموع، كلمات مجموعة بعضها لبعض، كلام جامع لكل ما فيه الخير والصلاح. طيب، قول القرآن الحكيم، الحكيم صفة للقرآن، وهي بمعنى محكم أو بمعنى محكم أو بمعنى حاكم، كلها تحتمل. فالقرآن حاكم لأنه يجب الرجوع إليه، فإن تنازعتم في شيء فرجوا إلى الله والرسول، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا ننسق ما كنتم تعملون، إذا قلنا إنه القرآن. طيب، محكم لأنه متقن للأشياء، متقن للأشياء، فقد تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك أيضا محكم لأن الله تعالى أحكمه وأتقنه، فليس فيه تناقض ولا تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هو مشتمل على الحكمة أيضا، قل لا، نعم هو مشتمل على الحكمة، ففيه معنى الحكمة والحكم. طيب، إذا كان حكيما فإننا نعلم أنه حكيم في ترتيبه، كل آية إلى جنب الأخرى، حتى وإن ظننا أنه لا ارتباط بينهما، فإنما ذلك إما لقصورنا أو تقصيرنا. فمثلا لو قال قائل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، جاءت في سياق آيات العدد، فما هو الارتباط؟ يقول لا بد أن هناك حكمة، لكن قصر تفهمنا عنها، أو قصرنا في التدبر لطلبها والمراجعة لكتب أهل العلم. طيب، إذن هو حكيم في ترتيبه، حكيم في أحكامه، فأحكامه كلها عدل موافقة للفطرة وللعقل الصريح، ولهذا لا تجد شيئا من أحكام القرآن مناقضا للفطرة أبدا، بل هو موافق للفطرة، ولا تجد شيئا في القرآن يكذبه العقل أو يحيله أبدا، بل إن العقل يقرر في الجملة ما جاء به القرآن. كذلك حكيم في أسلوبه، في أسلوبه يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين، ويأتي بأساليب غريبة ما كانت معروفة في أساليب العرب، فبينما الآية سياقها خبري إذا بها تنتقل إلى سياق إنشائي من استفهام أو نهي أو أمر أو ما أشبه ذلك، وكل هذا من الحكمة. بينما القرآن يتحدث بصيغة الغائب إذا به ينتقل إلى صيغة الحاضر، فينتقل من أسلوب إلى آخر، وهو ما يسمى بالالتفات، وأنواع هذا كثيرة في القرآن. فالقرآن إذن حكيم بكل معنى الحكمة، وبكل معنى الإحكام، وبكل معنى الحكم. قال المؤلف مقتصرا على واحد منها: المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني، فأتى بمعنى واحد من معاني الحكيم. ونحن ذكرنا ثلاث أشياء: ذو حكمة، ومحكم، إيش بعد؟ ومحكم، محكم ومحكم، وحاكم أيضا. فذكرنا أنه حاكم وذو حكمة وحكم وإحكام، ذو حكمة وحكم وإحكام، فيشمل أعم مما قال المؤلف. هذا المقسم به، وإقسام الله تعالى بكتابه العظيم أو بكتابه الحكيم يدل على عظم هذا القرآن، وعلى عظم ما جاء به من الإحكام والحكمة والحكم. ثم ذكر المقسم عليه فقال: إنك يا محمد لمن المرسلين، فأقسم الله تعالى بكتابه على أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين. وقول لمن المرسلين لأنه سبقه الرسل وهو خاتم الرسل وأكملهم شريعة، جاء ليتمم مكارم الأخلاق. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم رسالته لرجل بنى قصرا وأشاده وبقي موضع لبنة فصار الناس يطوفون به ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة، قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذه الجملة إنك لمن المرسلين مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم، هتل، وإن، ولا. إنك لمن المرسلين قال على صراط مستقيم متعلق بما قبله الذي قبله المرسلين، ومرسل اسم مفعول صالح للعمل لأن تعلق به المعمول. فالمعنى إنك لمن الذين أرسلوا على صراط مستقيم، إنك لمن الذين أرسلوا على صراط مستقيم، لأن جميع الرسل على صراط مستقيم بلا شك. ولكن يحتمل وجه آخر أحسن مما قال المؤلف، وهو أن تكون على صراط مستقيم خبر ثان لإن، أن تكون على صراط مستقيم خبرا ثانيا لإن، إنك لمن المرسلين إنك على صراط مستقيم. وهذا أنسب ويشهد له قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذن فنقول الوجه الثاني في إعراب على صراط مستقيم أنها خبر ثان لإن. وقول على صراط مستقيم قال أي طريق الأنبياء قبلك، التوحيد والهدى. طيب صراط مستقيم، صراط فعال بمعنى مفعول، لأن فعالا تأتي بمعنى مفعول كثيرا، كقولهم بناء وغراس وفراش بمعنى مبني مغروس مفروش. صراط فعال بمعنى مفعول أي مصروط، والصرط المرور بسرعة، هذا الصرط المرور بسرعة. ومنه قولهم صرط اللقمة أي ابتلعها بسرعة. وفي اللغة العامية عندنا نقول زرط، وهي لغة عربية في صراط، فيها صراط بالسين وزراط بالزاي، كلها لغة عربية. الصراط لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعا، لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعا يتحمل طوائف يعبرون عليه. قالوا أيضا من صفاته أن يكون مستويا ليس فيه طلوع ولا نزول. ومستقيم صفة له مؤكدة، يعني أنه لا اعوجاج فيه، ولا شك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صراط مستقيم، لأنه طريق واسع يسع كل الأمة منذ بعث إلى أن تقوم الساعة، لا يمكن أن يضيق. صراط واسع أيضا لا يمكن أبدا أن يضيق عن الأحكام الشرعية، كل حادثة تنزل منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لا بد أن يوجد فيها حل لمشكلتها إن كانت مشكلة فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول إن هذا القرآن، إن هذا الشرع بالقرآن والسنة كامل لا يحتاج إلى تكميل، هو أيضا واسع لا يمكن أن يضيق بأي جزء أو بأي جزئية تقع إلى يوم القيامة. إذا ما في شيء مشكل في الشريعة ولا لا؟ لكن الإشكال إنما يأتي من قبل الناس، إما لقصور في الفهم أو لتقصير في طلب العلم والهدى أو لأشياء رانت على قلوبهم وأظلمتها حتى لا تبصر الحق. يعني قد يكون إنسان غير مقصر ولا قاصر، عنده فهم قوي وعنده آلة قوية وعلم، لكن يكون على قلبه ذنوب تحول بينه وبين رؤية الصواب. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه مسألة من المسائل بعد المراجعة والتتبع لكلام أهل العلم يكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار يمحو الله به الخطايا فيكون القلب مستنيرا. وربما يستنبط هذا من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ويستدل له أيضا بقوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب منعت القلوب أن ترى أحقية هذا الكتاب، حتى قال القائل إنها إيش؟ أساطير الأولين. فالمهم أن نقول إن هذا الدين صراط مستقيم واسع يسع جميع الناس إذا دخلوه، واسع يشمل جميع أحكام الحوادث والنوازل منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ولكن الإشكال الذي يكون إما من قصورنا أو تقصيرنا أو من أمور رانت على القلوب فلا ترى الحق. بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم. ما معنى قوله ياسين عبد الرحمن داود؟ تأكيده بالقسم وغيره، تأكيده بالقسم في قوله والقرآن وغيره، يعني بذلك إن واللام رد لقول الكفار له لست مرسلا، كما قال الله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. إذن فالكلام مطابق لمقتضى الحال لأنه يخاطب المنكر. وقد سبق لنا في البلاغة أنه إذا خوطب المنكر فإنه يجب أن يؤكد له الخبر. يعني يقول علماء البلاغة للمخاطب ثلاث مرات: أن يكون منكرا، وأن يكون مترددا، وأن لا يكون في ذهنه شيء لا إنكار ولا تردد. قالوا: فإن كان منكرا وجب تأكيد الخبر له، يجب أن يؤكد الخبر له. وإن كان مترددا حسن أن يؤكد له الخبر. وإن لم يكن في قلبه في ذهنه شيء فإنه يلقى إليه الخبر غير مؤكد. هذا هو الأصل. فتبالكم أو هذا كلام واضح؟ إذا كنت تخاطب إنسانا ليس في ذهنه شيء عن مدلول الخبر فألق الخبر إليه غير مؤكد، تقول: زيد قائم. إذا كنت تخاطب مترددا في صحة الخبر تأكده له وجوبا ولا لا؟ استحسانا. نعم. إذا كنت تخاطب منكرا فإنه يجب أن تؤكد له الخبر، تؤكد له الخبر. هذا هو الأصل. وقد يحذف التوكيد في موضع التوكيد، وقد يأتي التوكيد في غير موضع التوكيد لأسباب تعرف من السياق. هنا الكفار يقولون لست مرسلا، فكان تأكيد خبر الرسالة لهم إيش؟ واجبا، يعني مما توجبه البلاغ. والوجوب هنا ليس وجوب التكليف الذي يأتم بتركه، بل الوجوب من حيث البلاغ. قال: تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل خبر مبتدا محذوف، تقديره هو أي القرآن، تنزيل العزيز الرحيم. وتنزيل مصدر نزل ينزل، والقرآن منزل ومنزل. منزل يعني ينزل شيئا فشيئا، كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فإنه ينزل شيئا فشيئا. ويعبر أحيانا عن القرآن بأنه أنزل باعتبار نهايته، فإنه باعتبار النهاية يكون نزل كله، وباعتبار التدريج بتنزيله يكون منزلا. وهكذا في القرآن نزول المطر، أحيانا يقول نزلنا من السماء ماء مبارك، وأحيانا يقول أنزل من السماء. فباعتبار أن المطر ينزل شيئا فشيئا يقال نزلنا، وباعتبار النهاية واجتماع كله يقال أنزلنا. وقول تنزيل العزيز، قال المؤلف: في ملكه، يعني الغالب في ملكه الذي لا يغلب فيه. وقد مر علينا في باب العقيدة أن العزيز من أسماء الله، وأن العزة لها ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. ثلاثة يا منصور، ما هي؟ نعم، عزة القدر بمعنى أنه ذو قدر عظيم رفيع، عزة القهر بمعنى أنه قاهر غالب، عزة الامتناع بأنه قوي لا يناله شيء. قال ابن القيم: وهو العزيز فلن يرام جنابه. أنى يرام جناب للسلطان؟ فهو عز وجل عزيز ممتنع أن يناله السوء. ومنه الأرض العزاز بقوتها وشدتها. إذن فقول المؤلف العزيز في ملكه فيه قصور. طيب، قال الرحيم بخلقه. نعم، الرحيم بخلقه. وهنا نقول إن الرحيم عامة لأنها لم تقيد، فالمراد به الرحمة العامة. فهو سبحانه وتعالى رحيم بخلقه كلهم، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الكافر يرزقه الله تعالى العقل والصحة والأولاد والمال والأزواج، لكن هذه رحمة عامة. أما الرحمة الخاصة بالمؤمنين ففي قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. قال العزيز الرحيم بخلقه. وهنا أضافت تنزيل القرآن إلى هذين الاسمين إشارة إلى وجوب العمل بما جاء في القرآن، وأن من لم يعمل به فإن أمامه العزيز الذي يأخذه أخذ عزيز مقتدر. الرحيم إشارة إلى أن هذا القرآن إنزاله من مقتضى رحمته بخلقه، لأن الله تعالى ما رحم خلقه رحمة أعظم من إنزال القرآن الكريم، لأن به الحياة، الحياة القلبية والبدنية والفردية والاجتماعية. ففيه إشارة كما قلت إلى، بل فيه تهديد للذين يخالفون هذا القرآن بأنه نزل من عندي عزيز ينتقم ممن خالفه. رحيم إشارة إلى أن هذا القرآن من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. قال خبر مبتدأ مقدر. وش يعني بخبر مبتدأ مقدر؟ تنزيل بالرفع، أي القرآن، يعني التقدير: القرآن تنزيل العزيز الرحيم. في قراءة سبعية: تنزيل العزيز الرحيم. وعلى هذه القراءة يكون منصوبا على أنه مصدر عامله محذوف، يعني نزل تنزيل العزيز الرحيم. قال لتنذر به قوما، متعلق بتنزيل. لتنذر، اللام هذه تسمى لام التعليق، والفعل بعدها منصوب بها على مذهب غانم. منصوب باللام ولا بأن؟ باللام. وعلى مذهب البصريين منصوب بأن مضمرة بعد اللام، نعم. وعلى كل حال فهي تحتاج إلى متعلق، اللام لتنذر تحتاج إلى متعلق، فأين متعلقها؟ قوله تنزيل. طيب يعني تنزيل الرحمن الرحيم لتنذر، يعني إنما نزل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. تنذر، قال العلماء إن الإنذار هو الإخبار المقرون بالتخويف أو المتضمن للتخويف. فالإنسان مثلا يأتي إلى قومه يصيح بهم العدو والعدو، يقول هذا منذر ونذير، فالنذير عن شيء يخوف، فهو إعلام متضمن بإيش؟ للتخويف. هذا القرآن أنزله الله عز وجل لينذر النبي صلى الله عليه وسلم به قوما ما أنذر آباؤهم، أي لم ينذروا في زمن الفترة. وعلى هذا فما نافية، يعني تنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أي لم ينذروا، لم يخوفوا، لكن في زمن الفترة. وأما قبل فقد أنذروا بواسطة إسماعيل ابن إبراهيم، فإنه مرسل إلى العرب إلى قومه، وبعد ذلك لم ينذر هؤلاء. قال بعض المغربين الذين يجمعون الأقوال صحت أو ما صحت، أي أنهم يقولون أي احتمال، قالوا ويجوز أن تكون ما موصولة، أي لتنذر قوما الذي أنذره آباؤهم، فيجعلون ما موصولة ويجعلون العائدة محذوفا، تقديره الذي التقدير الذي أنذره آباؤهم، أي تنذرهم الذي أنذره آباؤهم. ولكن هذا وإن كان محتملا من قبل الله لكنه بعيد من جهة المعنى، لأن الآيات الكثيرة متعددة تدل على أن قريشا الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينذر آباؤهم. ومنه قوله تعالى في سورة الإسلامين تنزيل السجدة، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل. وهذا صريح في أن ما هنا من نفي لا غير، ما أنذر آباؤهم في زمن الفترة فهم، أي القوم غافلون عن الإيمان والرشد، غافلون لأنه ما أتاهم نذير. ومعلوم أن النذر توجب حياة القلوب والانتباه، ولهذا تجد الإنسان نفسه إذا لم يأته واعظ يغفل وتكثر فيه الغفلة، فإذا أتاه واعظ فكأنما أيقظه من نوم. هؤلاء لما تطاول عليهم الأمد ولم يأتهم نذير غفلوا، وكأنهم ما خلقوا لعبادة الله، وجعلوا لهم أصناما يعبدونها من دون الله ويركعون لها ويسجدون وينذرون ويوفون. فهم غافلون لعدم من يوقظهم. ولكن من هؤلاء من عنده علم من الرسالة، من هؤلاء الذين في زمن الفترة من عنده علم من الرسالة، لكنه عاند وبقي على ما كان عليه آباؤه، كالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، فإن الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار نعلم علم اليقين أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة، ولولا ذلك ما كانوا من أهل النار. فآل الفترة نوع علمنا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغتهم الرسالة لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بأنهم من أهل النار، وآخرون لا ندري عنهم شيئا، فالواجب علينا أن نتوقف في أمرهم وأن نقول الله أعلم بما كانوا عاملين. وأصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة بتكاليف الله أعلم بها، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. في الآية الكريمة فوائد، الآن نأخذ بداية الكلمة فوائد. أولا بيان أن هذا القرآن الذي أعجب البشر لم يكن بدعا من لسانه، وأنه من الحروف التي يركبون منها كلامه. يشير إلى هذا قوله ياسين، ولهذا لا تأتي هذه الحروف الهجائية في أول السورة إلا وجدت بعدها ذكر القرآن في الغالب. ومن فوائد الآيات الكريمة عظمة القرآن العظيم، لأن الله تعالى أقسم به، ولا يقسم إلا بالشيء المعظم. ثم قد يكون عظيما في ذاته حقيقة، وقد يكون معظما باعتبار المقسم به. فالذين يحلفون بالله والعزة يحلفون بمعظم لا بعظيم، لأنه معظم عندهم لكنه ليس بعظيم في نفسه. والذين يقسمون بالله وآياته يحلفون بعظيم بمعظم في قلوبهم وهو عظيم في نفسه. طيب، القرآن الكريم عظيم في نفسه ولا لا؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على القرآن بأنه حكيم على الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، لقوله والقرآن الحكيم. ومن فوائدها العناية بإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أقسم عليها وأكدها زيادة على القسم بإن واللام. ومنها ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكرها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرسل، وأن ثمة رسلا غير محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله لمن المرسلين. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول رسول، فإنه عليه الصلاة والسلام قد سبقه رسل من قبله. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع فهو الصراط المستقيم، لقوله على صراط مستقيم.